الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري. نبدأه بالعناوين. إيران ترفض جميع الاتهامات الموجهة للمؤسسات والمسؤولين الإيرانيين من قبل الاتحاد الأوروبي. مسؤول عسكري يعلن أن 22 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيرة من إيران. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن حكومته تمتلك إرادة جادة للاهتمام بآراء النخب لتحقيق تحول علمي في البلاد، لافتا إلى أن العدو يسعى لنهب الأدمغة الإيرانية بمختلف السبل. وفي كلمته اليوم في مؤتمر النخبة الوطنية 12 المنعقد بطهران، قال رئيسي يجب الحفاظ على العلاقة مع النخب من خلال المؤسسات ومن خلال الجامعات، ويجب نقل وجهات نظر هؤلاء ومقترحاتهم وآرائهم، مؤكدا أن الحكومة هي في خدمة النخب بكافة التسهيلات لحل مشاكل البلد واحتياجاته. اعتبرت الخارجية الإيرانية حظر الاتحاد الأوروبي على إيران قرارا خاطئا وغير بناء، متوعدة بفرض عقوبات ضد الأفراد والمؤسسات الأوروبية ذات الصلة. وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني إن القرار يشير إلى استمرار النهج المتحيز واستخدام حقوق الإنسان كأداة لتحقيق أهداف سياسية، مشددا على رفض القرار جملة وتفصيلا ورفض جميع الاتهامات الموجهة للمؤسسات والمسؤولين الإيرانيين. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض أمس حظراً على عدد من الكيانات والمسؤولين الإيرانيين انسجاماً مع الخطوات التي اتخذتها كل من بريطانيا وأمريكا وكندا. أكد الباحث بالشؤون الدولية محمد القادري أن الدول الغربية تحاول إضعاف النظام الإسلامي في إيران بعدما تبين لها عدم إمكانية الإطاحة به.
في الحقيقة التطورات التي تقع في داخل إيران والتعامل والموقف للدول الغربية وخاصة الأوروبيين والأمريكيين في مقابل هذه التطورات من الطبيعي أن لها تأثير على التعامل للجمهورية الإسلامية مع هذه الدول. النقطة المهمة هي أن الظروف الحالية للدول الغربية وأمريكا هي ظروف ليس لديها القدرة على مقابلة الجمهورية الإسلامية بنفس المقدار ونفس الموقف، لذلك فأنهم ومن خلال هذه المواقف التي كانت من الأحداث التي حدثت في بلدنا في الشهر الأخير يريدون من خلال زعمهم تضعيف الموقف الإيراني حتى يستطيعون أن يحاولوا، وفي المجال الذي يتمنونه أن يخلقوا من إيران إيران ضعيفة للتعامل معها. المواضيع المهمة التي حدثت هي أنا أشير إليها بعجالة، تشير إلى أن الدول الأوروبية مخطئة في حساباتها وتحاول أن ترد برد مستعجل على الموضوع الإيراني. الآن الجمهورية الإسلامية في المجتمع الدولي تعرف على أنها لاعب محوري ومؤثر، والعلامات على ذلك هي مع كل الأزمة التي لكنها لم تظهر ضعفا، وأوروبا فشلت في سياستها ضد إيران.
I أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم أن عبارات الحديقة والغابة تعود إلى الذهنية الاستعمارية وأنها مرفوضة وتعطي للغرب حق الاعتداء والاحتلال، وذلك ردا على تصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المثيرة للجدل. ويأتي كلام كنعاني بعد تصريحات بوريل الأسبوع الفائت التي أثارت الجدل بعد أن قال إن أوروبا حديقة الحرية والحرية السياسية والازدهار الاقتصادي في العالم، في المقابل بقية العالم كان في الغالب غابة. لليوم الثاني على التوالي تواصل القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية مناوراتها اقتدار في منطقة أرس بمحافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد. وخلال هذه المرحلة تم التحاق وحدات قتالية جديدة بمسرح المناورات شملت أرتالا من أنواع الدبابات والمدافع والآليات المدرعة والوحدات الصاروخية وآليات الإسناد وجسورا متحركة ومعدات عسكرية أخرى. وتشارك في هذه المناورات الضخمة التي ستتواصل على مدى 3 أيام أحدث المعدات المتطورة والحديثة للقوات البرية للحرس. أعلن مستشار قائد الثورة الإسلامية اللواء يحيى رحيم صفوي أن 22 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيرة من إيران. وقال اللواء صفوي في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام مؤتمر العلم والتكنولوجيا في جامعة الإمام الحسين عليه السلام إن أمريكا والكيان الصهيوني عاجزتان عن تحقيق نصر أمام الشعب الإيراني، مضيفا بأن إيران التي كانت تستورد 80% من حاجاتها العسكرية من الخارج قبل انتصار الثورة الإسلامية باتت الآن تنتج 80% من معداتها الدفاعية. أعلن مستشار البعثة الدبلوماسية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة حيدر علي بلوشي دعم إيران لاقتراح حركة عدم الانحياز لإبرام معاهدة شاملة بشأن نزع الأسلحة النووية في العالم. وأكد بلوشي في تصريحه خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الإخفاقات المتتالية لاجتماعات مراجعة معاهدة حظر الأسلحة النووية تظهر أنه لا يوجد هنالك أفق للتدمير الكامل للأسلحة النووية. وذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا على رأس الدول النووية التي انتهكت التزاماتها من خلال زيادة ترسانات كل منهما من جهة وخفض مستوى عتبة استخدام الأسلحة النووية من جهة أخرى. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية طالت 18 فلسطينياً. وشملت الحملة عدة أحياء بالقدس وبلدتي قباطية ويعبد وقرية رمانة بجنين ومخيم الجلزون برام الله. في غضون ذلك وصل الاحتلال لليوم الثامن على التوالي حصار نابلس وعدة بلدات وقرى محيطة بها عقب العملية البطولية التي أدت إلى مقتل أحد الجنود الصهاينة الأسبوع الماضي. من جهتها قررت لجنة الطوارئ العليا بنابلس رفع جاهزيتها من أجل توفير كافة مقومات الصمود وتقديم الخدمات لأبناء المدينة. أعلنت أستراليا أنها لن تعترف بعد اليوم بغرب القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، متراجعة بذلك عن قرار مثير للجدل اتخذته الحكومة الأسترالية السابقة، مضيفة أن الوضع القدس يجب أن يتقرر من خلال المحادثات وليس عبر قرارات أحادية. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن بلادها ملتزمة بالجهود الدولية الرامية إلى إحراز تقدم نحو حل الدولتين، مضيفة أن سفارة أستراليا كانت دائما وما زالت في تل أبيب. من جهتها استدعت خارجية كيان الاحتلال السفير الأسترالي لدى تل أبيب بول غريفيث إثر تراجع بلاده عن اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني. حول ردة فعل الكيان الصهيوني على قرار سيدني بشأن القدس نستمع إلى التقرير التالي.
Today we finally acknowledge the obvious.
اليوم نقر أخيرا بما هو بديهي وأن القدس هي عاصمة إسرائيل. هذا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إذ اتخذ قراره المستفز عام 2018 في نسف السلام الذي كانت تدعو إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار المهترئ الذي صوتت 128 دولة ضده. فمكث غير بعيد حتى اعترف سكوت موريسون وزير الخارجية الأسترالي السابق بالقدس الغربية عاصمة للكيان الإسرائيلي.
أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية التي تضم الكنيسة والعديد من المؤسسات الحكومية عاصمة لإسرائيل.
قرار أسترالي أثار انتقادات داخلية واسعة النطاق آنذاك، تقول وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان لها إن هذا القرار تسبب في نزاعات وأزمات في جزء من المجتمع الأسترالي وإنها تسعى والحكومة لحل هذا الأمر. فقد أعلنت أستراليا أنها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن قرار مثير للجدل اتخذته حكومة كامبيرا اليمينية السابقة. واستأنفت وزيرة الخارجية الأسترالية حديثها في البيان قائلة إن القدس قضية وضع نهائي يجب أن تحل كجزء من أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. وأضافت أن أستراليا ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبل بموجبه بسلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا على حد تعبيرها، مؤكدة أن بلادها لن تؤيد نهجا يقوض هذا الاحتمال، وشددت على أن سفارة أستراليا تفتأ تبقى في تل أبيب. كلمات أخلاق سياسية وقرار من أستراليا يشجبه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائر لبيد بشدة، وصفا الخطوة بالرد المتسرع، مضيفا أن الكيان الإسرائيلي يأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية. وبين كل هذه الاضطرابات في القرارات والتصريحات يبقى النهر للفلسطيني والبحر له والهواء الرطب له.
هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي.
حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. لجنة النزاهة النيابية في العراق تطالب بإجراء تحقيق في شبهات فساد مالي لمكتب مصطفى الكاظمي. تجدد المواجهات بين جبهة النصرة الإرهابية والجماعات المسلحة الأخرى في شمال غربي سوريا. انعقاد مجلس الأمة الكويتي الجديد ونائب الأمير يتعهد بمحاسبة الحكومة في تنفيذ برامجها. أهلا بكم من جديد. قدمت لجنة النزاهة النيابية في العراق طلبا رسميا إلى رئاسة محكمة التحقيق الاتحادية، طالبت فيه بإجراء التحقيق الأصولي في شبهات فساد مالي في مبالغ مخصصة لمكتب رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي. كما طالبت اللجنة إصدار قرار قضائي يمنع الكاظمي ومدير القسم المالي لمكتبه من السفر إلى الخارج لحين حسم الدعوة. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت أمرا إداريا بإيقاف صرف المبالغ المخصصة لمكتب الكاظمي والبالغة 70 مليار دينار. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية.
أنهى الحشد الشعبي اليوم الأربعاء عملية أمنية في بحيرة حمرين شمال شرق محافظة ديالى، قامت خلالها القوة النهرية للحشد بتمشيط المواقع في الجزء الشرقي والشمالي للبحيرة. وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني أن القوة النهرية في الحشد الشعبي بدأت عملية أمنية في بحيرة حمرين، مؤكدا أن القوة النهرية تلعب منذ تشكيلها قبل 5 سنوات دورا محوريا في تأمين البحيرة والقيام بعمليات نوعية في العمق من أجل قطع خطوط التسلل لعصابات داعش عبر الزوارق. المفارقة. وفي بغداد أعلنت قيادة العمليات اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على 16 متهما بقضايا مختلفة من بينها حيازة الأسلحة غير المرخصة، وضبطت مفارز العمليات المشتركة 5 بنادق و9 مسدسات وأحدثة مختلفة وعدد من الأجهزة العسكرية. وقال إعلام القيادة أن اعتقال المتهمين وضبط الأسلحة تم عبر نصب السيطرات المفاجئة بأوقات وأماكن مختلفة. على صعيد مكافحة الفساد الذي استشرى في حكومة الكاظمي، طالبت لجنة النزاهة البرلمانية القضاء بإصدار قرار لمنع السفر بحق الكاظمي وأعضاء كابينته ومستشاريه والمقربين منه، فيما استدعت محكمة تحقيق الكرخ مدير عام هيئة الضرائب ومعاونه ومدراء في القسم المالي والرقابي، كما أصدرت مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات التي قبضت أموال الضرائب المنهوبة والتي تجاوزت 2.5 مليار دولار. على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، أكد المكلف بها محمد شيع السوداني أن كل جهوده الآن تتركز على تشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة ودقة اختيار الوزراء، مشددا على أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة خدمات تتضمن إصلاحات اقتصادية واستثمار للإيرادات النفطية بعيدا عن الفساد. بنفس السياق، كشف سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عن الوزارات التي سيحصل عليها حزبه في التشكيلة الجديدة، متوقعا أن تكون الخارجية ووزارة سيادية أخرى إضافة إلى وزارة البلديات والبيئة. وطالبت كتلة الإيزيديين في البرلمان العراقي بإعطاء منصب وزاري للإيزيديين، فيما توقع المراقبون أن تكون حصة المكون السني 6 وزارات، فيما ستكون 12 وزارة من حصة تحالف الإطار التنسيقي. على صعيد آخر، شهد موضوع مطار كركوك خلافا بعد افتتاحه، حيث أكد عرب وتركمان كركوك رفضهم موقف بعض القادة الكرد الرافضة لعمل المطار. ورفضت الجبهة التركمانية في كركوك حديث نائب رئيس البرلمان شخوان عبدالله عن إيقاف مطار كركوك بعد يوم من افتتاحه، مشيرة لكونه جزءا من البرلمان ولا يحق له التدخل في عمل السلطات التنفيذية. اتفقت القوى السياسية العراقية على الكثير للمضي إلى أمام، ولكنها ستجد دائما ما تختلف عليه، خصوصا إذا كان هنالك مصالح متقاطعة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
تجددت المواجهات بينما تسمى بجبهة النصرة الإرهابية والجماعات المسلحة الأخرى في شمال غربي سوريا بعد هدنة هشة أنهت مواجهات استمرت 5 أيام سقط فيها عشرات القتلى والجرحى. وتمركزت الاشتباكات في محيط بلدة عفرين ومنطقة أعزاز في ريف حلب، وتبادل الطرفان الاتهامات بالتراجع عن بنود الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا ويقضي بسحب مقاتلي النصرة من عفرين ومدن أخرى إلى مواقعهم السابقة في إدلب، ويمهد الطريق أمام إدارة موحدة للمنطقة. كشفت منظمة سودانية عن أرقام صادمة للقتلى والجرحى من المتظاهرين السلميين في العاصمة السودانية والعديد من ولايات البلاد. وأفادت إحصائيات لمنظمة حاضرين التي تدعم تظاهرات الشارع السوداني أن عدد المصابين بلغ منذ 25 من تشرين الأول وحتى 4 أب لهذا العام 7000 مصاب. وسبق لقادة الميدانيين في التحرك الشعبي في السودان أن نددوا بتستر الأمم المتحدة على الجرائم التي يمارسها قادة الإنقلاب في الشارع السوداني. من جانب آخر، نفت قوى الحرية والتغيير لجوءها إلى تسوية مع النظام العسكري أو إجراءها أي مفاوضات معه. حول الاشتباكات بين المتظاهرين السلميين وقوات الأمن السودانية، إليكم التقرير التالي.
أرقام صادمة لعدد المصابين والقتلى من المتظاهرين السلميين في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من ولايات السودان حسب إحصائيات منظمة حاضرين التي تدعم الشارع السوداني في تظاهراته وتتكفل بعلاج المصابين منهم داخل وخارج السودان بالتعاون مع لجنة الأطباء المركزية، حيث بلغ عدد المصابين منذ 25 من أكتوبر 2021 وحتى 4 أغسطس للعام 2022 7000 مصاب. هذه الأعداد من المصابين إضافة لعدد القتلى والمفقودين بخلاف القمع المستمر من قبل القوات العسكرية جعلت من الشارع السوداني مرجلا يغلي عبر التظاهرات السلمية المستمرة لإسقاط النظام العسكري، رافضا أي مفاوضات أو تسويات تجمعه بالعسكر في طاولة واحدة.
مبدئيا هي أي حل ما بيلبي طالب الثورة ديسمبر المجيدة اللي هي بدت بها من شهر 12/2018 وما قبلها هو حاجة مرفوضة تماما.
من جانبها نفت قوى الحرية والتغيير لجوءها إلى تسوية مع النظام العسكري، بل أكدت أنها لم تتفاوض معه أصلا، لكنها وضعت شروطها لإنهاء الانقلاب العسكري بعد أن وافق العسكر بتضمين الدستور الانتقالي الذي وضعته نقابة المحامين كمرجع للتفاوض، وهو ما كان يرفضه سابقا. ليس هنالك حل سياسي في الأفق، فشروط الحل لا يمكن تنفيذها في ظل العسكر الغارق حتى أذنيه في قتل المتظاهرين، ومن شروط الشارع السوداني القصاص لمن تسبب في قتله.
رغم الحراك المستعر لإيجاد تسوية سياسية في البلاد بسبب الأزمات المتفاقمة السياسية والاقتصادية والأمنية، إلا أن الشارع السوداني قال كلمته، فبدون القصاص لقتلة هؤلاء المتظاهرين لن تكون هنالك تسوية.
شهد العديد من أحياء العاصمة التونسية احتجاجات لليلة الرابعة على التوالي عقب وفاة شاب تونسي متأثرا بجراحه بعد ملاحقة أمنية جرت منذ 3 أسابيع، وأحرق المحتجون الإطارات المطاطية خصوصا في حيي التضامن والانطلاقة قبل أن تهاجمهم قوات الحرس الوطني وتطلق صوبهم الغاز المسيل للدموع متهمة إياهم بتنفيذ عمليات خلق وسرقة. إلى ذلك تستعد اليوم مدينة جرجيس جنوبي البلاد والتي شهدت مناوشات مع قوات الأمن لإضراب عام احتجاجا على ما وصفوه بتقصير الدولة في التعامل مع فاجعة غرق مركب هجرة في 21 من أيلول الماضي. دحض المتحدث باسم الكريملين الادعاءات الغربية حول استخدام روسيا مسيرات إيرانية خلال عملياتها العسكرية في أوكرانيا. من جهة أخرى دمرت قوات الدفاع الجوي الروسي 6 صواريخ هيمارس الأمريكية أطلقها الجيش الأوكراني تجاه محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية. حول آخر التطورات بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
المسائل الأمريكية والأوروبية لدعم أوكرانيا وتضييق الخناق على روسيا لا تتوقف، وفي خطوة لا سابق لها وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تدريب 15,000 جندي أوكراني في أراضي دول الاتحاد مركزها في بولندا، وذلك ضمن حزمة مساعدات عسكرية ومالية إضافية لأوكرانيا. جوزيف بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي قال إن أولوية الاتحاد هي دعم أوكرانيا واستمرار فرض العقوبات على روسيا. الولايات المتحدة قررت بدورها الأسبوع الماضي تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية لمساعدتها في الحرب. في المقابل قال مستشار الرئيس الروسي فاليري فاديف إن موسكو لن تسمح بالتوسع حلف شمال الأطلسي شرقا أو تهديد أمنها، مؤكدا أن ذلك هو الهدف الذي يتحدث عنه الرئيس بوتين منذ 15 عاما. كييف التي تعيش على وقع قصف روسي دوت فيها صافرات الإنذار من جديد، وذلك بعد يوم على تعرضها لقصف مكثف بطائرات مسيرة استهدف عدة مواقع منها مبنى شركة الكهرباء. وقالت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية إن طائرات مسيرة هاجمت مدنا عدة، بينما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 26 منها. وعقب القصف دعت رئاسة الأوكرانية الغرب إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي في أقرب وقت ممكن. من جهة أخرى أعلنت السلطات الأوكرانية تحرير 108 نساء غالبيتهن عسكريات في عملية جديدة لتبادل الأسرى مع موسكو، والتي قالت من جهتها إن كييف أطلقت بموجب هذه الصفقة سراح 100 أسير. وفي كلمته اليومية قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 96 امرأة من الأسيرات اللواتي شملتهن عملية التبادل هن عسكريات، بينهن 37 تم إجلاؤهن من أزوفستال والـ12 الباقي هن نساء مدنيات. وحث الرئيس الأوكراني قواته على أخذ المزيد من الأسرى قائلا إن ذلك سيسهل إطلاق سراح الجنود المحتجزين لدى روسيا.
انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. إيران ترفض جميع الاتهامات الموجهة للمؤسسات والمسؤولين الإيرانيين من قبل الاتحاد الأوروبي. مسؤول عسكري يعلن أن 22 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيرة من إيران. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. للمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
مصطفى محمود، بلال البحراني،
ابتسام الإبراهيمي،
من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. انقطع المطر عن الجزيرة العربية، وتتابعت على قريش سنون أمحلة الضرع وأرمت العظم وأهلكت الزرع، فحارت العقول وارتجفت القلوب ودب الهلع واليأس، وأخذ الناس يبحثون عن قطرة ماء هنا وهناك دون جدوى.
كفى كفى يا نافع، كفى، منذ نصف نهار وأنت تحفر في هذه الأرض.
لا حيلة لي في الحصول على الماء إلا مواصلة الحفر.
ولكنك ستهلك نفسك بالحفر، لقد شحت علينا السماء والأرض بالماء، فلا تقتل نفسك يا نافع في البحث عن الماء وتتركني أرملة بين الناس. نافع، كفى يا نافع، كفى.
حسنا تركت الحفر، ولكن قولي كيف سنروي ظمأنا فضلا عن زرعنا وأنعامنا؟ قولي لي.
أقول لك، أعمد إلى إحدى النياق وأنحرها وأستخرج الماء من أكياسها.
ماذا؟ صدقت، لم يبق أمامنا سوى نحر الإبل. يا للمصيبة.
Thank you.
استمر انقطاع مطر السماء واستمر الخوف والعناء، فلا يمكن استمرار الحياة البدوية دون ماء. وفي ذات ليلة، وبينما كانت رقيقة بنت صيف بن هاشم نائمة، إذ سمعت هاتفا يقول:
يا معشر قريش، إن هذا النبي المبعوث منكم هذا إبان نجومه، فحي هلا بالحيا والخصب. ألا فانظروا رجلا منكم طوالا عظاما أبيض بضا.
أدركوه.
ما بك؟ تعوذي من الشيطان، لا شك أنه كابوس.
لا يا نافع، إنها رؤيا صادقة. وأبشر يا نافع بزوال محنتنا ونزول المطر. أبشر يا نافع.
كيف؟ ماذا رأيت؟ قولي لي ماذا رأيت.
لقد نمت مهمومة مغمومة لما أصابنا من قلة الماء، فسمعت هاتفا يدعونا إلى التوسل إلى الله بالنبي لرفع هذه المحنة.
ولكن لم يبعث فينا نبي.
ألا يمكن يا نافع أن يكون بيننا نبي لم يبعث بعد؟
بلى، يمكن أن يكون ذلك. وقد سمعت عن الطفل اليتيم الذي يتبناه جده عبد المطلب، هو النبي المرتقب للكرامات التي ظهرت له.
اسمع يا نافع، لقد سمعت الهاتف يعطي مواصفاته فيقول إنه عظيم البدن، أبيض اللون، أشم العرنين، سهل الخدين.
إذا كان طويل القامة وعظيم البدن، فهذه المواصفات تنطبق على عبد المطلب.
لا شك يا نافع أن هناك علاقة وطيدة بين النبي وجده عبد المطلب.
إذن لا بد من إخبار رجال قريش برؤياك. أجل، لنرى بعد ذلك ماذا سنفعل.
حسنا.
قصت رؤيا رقيقة على رجال قريش، فلم يبق قرشي إلا قال: إن مفتاح محنتنا بيد شيبة الحمد، أي عبد المطلب. وسمي بشيبة الحمد لأن في ولادته شوهدت شيبة في رأسه. نعم، لقد تدفق القوم على عبد المطلب يلتمسونه التوسل إلى الله سبحانه في حل مشكلتهم المستعصية.
يا أبا الحارث، لقد علم أهل مكة بمنزلتك وعلو شأنك، فنسألك بمن تعبد أن تدعو لنا ربك لينزل علينا المطر، فإنك طاهر مطهر، ومن صلبك يخرج النبي المرتقب رحمة للعالمين.
أجل أجل، لقد آن الأوان لرفع هذه المحنة، ولكن دعني أقول كلمات لأهل قريش.
تفضل يا سيد قريش وزعيمها، تفضل.
يا قوم افعلوا ما أقوله لكم.
سمع وطاعة، سمعة سمعة.
احملوا الطيب وطوفوا بالبيت العتيق سبعا واستلموا الحجر، ثم ارتقوا جبل أبي قبيس وانتظروني هناك.
سمعا وطاعة يا أبا الحارث، سمعا وطاعة.
فعل القوم ما أمرهم به زعيم قريش عبد المطلب، وارتقوا جبل أبي قبيس، فقام عبد المطلب فاعتضد حفيده محمدا فرفعه على عاتقه، وهو يوم ذاك طفل لم يبلغ السادسة من العمر.
المطر الغور. تعال يا ولدي، تعال وارتقي عاتقي.
نافع، انظر يا نافع.
ماذا؟
لقد رفع عبد المطلب حفيده على عاتقه.
لا شك أنه يخاف عليه السقوط من هذا الجبل. دعيني أعن على حمله. يا أبا الحارث، يا زعيم مكة.
نعم يا نافع، ماذا تريد؟
دع عنك هذا الطفل، أنا أحمله عنك.
والله لا تسقون إلا به، لقد حملته ليكون وسيلة لنا إلى الله.
عذرا يا أبا الحارث، تقدم على بركة الله وتوسل به إلى الله.
يا الله يا الله.
الغوم
يا قوم،
نعم،
كفوا عن الصخب والكلام وارفعوا أيديكم إلى السماء وأمنوا على دعائي. اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة، أنت عالم غير معلم، وهؤلاء عبادك وإماؤك بفناء حرمك يشكون إليك سنتهم التي أذهبت الخف والظلم. فارحمنا يا رب،
فارحمنا يا رب،
فارحمنا يا رب بحق من حملت على عاتقي، وأمطر علينا غيثا مريعا مغدقا. يا الله يا الله
يا الله
يا الله.
يا قوم نزل الغيث.
حمدا لك يا رب،
حمدا
لك يا رب، بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا.
فقد فقدنا الحياة واجلوذ المطر،
فجاد بالماء سحاب له سبل.
سحى فعاشت به الأنعام والشجر.
مبارك الطفل يستسقى الغمام به، ما في الأنام له عدل ولا خطر.
حمدا لله يا رب.
رسول الله صلى الله عليه وآله 22 شهرا من يوم ولادته رمدت عيناه، فشق ذلك على عبد المطلب فجاء به إلى أبي طالب رضي الله عنه وقال له:
يا أبا طالب.
نعم يا أبا.
هذا ابن أخيك محمد قد رمدت عيناه كما ترى، وأخشى أن يفقد بصره.
أعاده الله من كل سوء.
أعاده الله.
أترغب أن أعرضه على أطباء مكة؟
أرغب أن تعرضه على أمهر الأطباء، وقد سمعت أن طبيبا ماهرا يسكن الجحفة.
تقصد عراف الجحفة؟
نعم يا بني، إنه معروف بعراف الجحفة، ولكنه طبيب ماهر وراهب معروف.
هاتني ابن أخي لآخذه إلى عراف الجحفة وأسأل الله أن أعود به معافى.
إن شاء الله إن شاء الله، اذهب به على بركة الله يا بني.
لا تخف أيها الغلام.
كيف لا أخاف يا مولاي، كيف لا أخاف؟
لا تخف،
إني أرى خيمتنا تهتز والأرض ترتجف والنياق يتعالى صوتها.
لنخرج من الخيمة ونستعد لاستقبال ضيف عزيز على الله.
أرى قادما يتجه نحونا.
إني أشم طيبا وأرى نورا.
طاب صباحك أيها الطبيب.
أهلا بك ومرحبا، لقد طاب صباحنا حقا بقدومك. تفضل داخل الخيمة. أهلا بك ومرحبا.
تفضل.
لا أريد أن أطيل المكوث أيها الطبيب، فقد جئتك بابن أخي لتداوي عينيه.
إن شاء الله.
فقد أصيبتا بالرمد ولا يقدر على الرؤية.
هل يمكن أن تعرفني بنفسك أولا؟
نعم، أنا أبو طالب ابن عبد المطلب زعيم مكة.
الله أكبر الله أكبر، أنتم سلالة الأنبياء والصالحين، وقد شرفتني بقدومك. ومن هذا الطفل الذي رمدت عيناه؟
إنه محمد ابن أخي.
محمد؟
نعم، اسمه محمد.
إنه هو. ولماذا وضعت منديلا على وجهه؟
لكي لا تؤذيه الشمس بحرارتها.
اكشف لي عن وجهه لأرى عينيه.
نعم تفضل أيها الراهب، لقد رفعت المنديل.
سبحان الله، أرجع المنديل إلى وجه ابن أخيك يا أبا طالب. أرجع المنديل.
ما بك أيها الطبيب؟
لا شيء.
لما هذا الارتباك والفزع؟ فقد قيل لنا إنك أمهر الأطباء في الجزيرة، وإنك من كبار الرهبان.
لا تلومني يا أبا طالب، فقد أفزعني نور سطع من وجه محمد، وأشهد أنه النبي الذي بشر به في التوراة والإنجيل على لسان موسى وعيسى، وها أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله حقا حقا.
أيها الراهب.
نعم.
لقد سمعت منك قولا عظيما.
يا أبا طالب، يا أبا طالب.
نعم.
إن شأن ابن أخيك أعظم مما سمعت مني، وأعلم أنك معينه على ذلك ومانع من يريد قتله من قريش.
والله لأفديه بنفسي وولدي.
سيولد لك ولد يا أبا طالب اسمه إيليا، وهو أول من يؤمن بنبوته.
وكيف عرفت ذلك أيها الراهب؟
إنا لنجد صفته عندنا في الوصية، كما نجد صفة محمد بالنبوة. وإن ابنك يا أبا طالب سيكون سيد العرب وربانها، يعطي السيف حقه.
اسمه إيليا؟
نعم، فهو أعلى الخلائق يوم القيامة بعد الأنبياء ذكرى، وتسميه الملائكة البطل الأزهر المفلح.
المفلح؟
نعم المفلح.
عجب.
لأنه لا يتوجه إلى وجهه إلا أفلح وظفر. والله لهو أعرف بين أصحابه في السماوات من الشمس الطالعة يا أبا طالب. يا أبا طالب.
نعم.
انطلق بابن أخيك محمد، فليس عليه بأس.
حسن.
أبو طالب لأبيه عبد المطلب وأخبره بما قاله الراهب، فقال له عبد المطلب: يا بني اكتم ما سمعت، فوالله ما يموت محمد حتى يسود العرب والعجم.
يا نبي يا
Yeah. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نصغي متدبرين أحبة الحق إلى تلاوة منتخبة من آيات الله البينات، وهي بصوت القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وتلاوة لسورة النبأ المباركة من بداية الآية 31 حتى نهاية السورة نفسها. لكم منا خالص الدعاء.
من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا بذا قل لا يسمعون فيها لغوا تقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دغاقا لا يسمعون رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح الملائكة صفا لا يتكلمون والملائكة صفا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
إنا أنذرناكم عذابا قريبا
كذا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.
دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. خلقتك للصلاح فحد عني وجانبت الصحائف والمثاني. تركت الحق أبلج كثر أيام ورحت تهيم في ليل الهوان. رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان. فإني لا أزال هنا قريبا مجيب المستجير إذا دعاني. هلعت من النداء فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني. هلعت من النداء وصرت أبكي أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني. ألا يا رب هدتني الخطايا وفل عزيمتي عشق الحسان. ألا يا رب هدتني الخطايا وفل عزيمتي عشق الحسان. غشيت الإثم حتى هان عندي وأوغل في دمي وبراكياني. غشيت الإثم حتى هان عندي وأوغل في دمي وبراكياني. لأمر نفسي وفي درب الضلال فلن تراني
قمت إلى الصلاة فلان قلبي وألفيت الدعاء.